السنة والتمسك بها والدعوة إليها. وذلك أن الناس أحد رجلين، الرجل الأول ظاهرة مخالفته للسنة وواضح أمره في هذا الباب، ولا يزعم لنفسه أنه على طريق السلف الصالح رضي الله عنهم، فهذا أمره واضح. والجواب عليه لا يحتاج فيه إلى كثير جهد وإتعاب في إعداد الرد، وإنما الشأن في الثاني، وهو الذي ذكره أخونا الشيخ عبد المحسن جزاه الله خيرا في تعليقه النافع، ذلكم الرجل هو الذي يدعي أنه على السنة ويدعو كما يدعي إلى مذهب أهل السنة، فهذا ينبغي أن ينظر إليه، وهو الذي غزي أبناؤنا وفلذات أكبادنا من طريقه أو على يديه. كيف ذلك؟ لأن صاحب الهوى الواضح والاعتقاد الفاضح المخالف لما عليه أهل السنة كما قلنا هذا لا يحتاج إلى كثير عنا، بل أمره واضح لكل من يعرف طريقة أهل السنة والجماعة التي كانوا عليها وكان عليها أئمة السلف رضي الله عنهم. لكن الشأن في الثاني، فهذا كما قال أخونا الشيخ عبد المحسن ننظر إلى واقعه العملي، هل يوافق قوله ودعواه القولية أو لا يوافق؟ فإن وافق عمله قوله فذلكم هو الصادق، والصادق ولله الحمد له علامات جلية واضحة تبرهن على صدقه فيما يقول، وإما أن يخالف عمله قوله. السلام. وهذا الذي ابتلينا به في هذه الفترات الأخيرة، فتنظر إلى كثرة المدعين لهذا الذي تقدم ذكره، وإذا ما نظرت إلى أفعالهم وجدتها على خلاف أقوالهم. فمثلا منذ أن جاءت حرب الخليج الثانية قبل 17 عاما وتكلم من يحق من لا يحق له أن يتكلم، وادعى وزعم ما ادعاه وما زعمه نظرنا إلى أقواله التي يدعي فيها أمورا يزعم أنه عليها، ونظرنا إلى أفعاله، وإذا الأفعال تخالف الأقوال، فمثلا يزعم أنه على طريقة أهل السنة والجماعة ويأنف من أن يقول هو على الطريقة السلفية. وما هي طريقة أهل السنة والجماعة؟ هي الطريقة السلفية، ولم يزل ولا يزال علماء الإسلام إلى يوم الناس هذا يرددون هذه الكلمة لا يرون فيها نكارة ولا غضاضة ولا عيبا. هؤلاء لو قالوا بهذا الذي قلت لكشفوا كشفا واضحا بينا كما كشف المبتدع الواضح الأصل البين الذي لم يزعم أنه على طريقة أهل السنة. كيف ذلك؟ الجواب أنه لو قال إنه على ما عليه السلف الصالح فتأخذ مواقفه موقفا موقفا، فمنها هذا الذي ذكرنا، فالسلف لا ينكرون النسبة إليهم، بل وفي حينه قبل 17 عاما قبل أن يتكلم كثير من المتكلمين، وليس ذلك مما نفخر به، ولكن مما نقول هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا شكر نعمته. نقول في حينه وقلنا ما رأيكم في شيخ الإسلام؟ فما يستطيعون يتكلمون فيه. طيب أنتم تقولون من أوجب على الناس أو على شخص معين أنه يكون سلفيا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه أو اعتزى إليه، بل يجب، شوف يجب لفظة الفقهاء الذين يعرفون العبارات التكليفية خطاب الشارع، يجب بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فما رأيك يا من تقول إنك على مذهب أهل السنة؟ ما يستطيع، يلقى محجرا، ومن أراد أن يدافع عنه يلقى محجرا. طيب حينما تأتي إلى مسألة ثانية، منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة، طيب فالرد على المخالف، طيب ماذا تقولون فيه؟ قالوا المخالف يقولون بين الخطأ ولا تبين إيش قائله، فبهذا ما بال أقوام، نعم، فبهذا يقبل منك وتكون متبعا للسنة النبوية. طيب نقول إن مثل هذا كمثل الجمل الأعور الذي مر بأرض ذات ربيع وجانب منها قد أكل ورعي، ولكن العين السليمة في الجانب الذي قد أكل ورعي، فلا يرى إلا هذا ويترك الخير الكثير لأنه لا يراه. وهوينا ورويدا، فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله ربيع، أرض مخضرة، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية قبلت الغيف أنبتت العشب والكلى الكثير. فكلامه عليه الصلاة والسلام كله ربيع، ولكن الأرض النقية هي قلوب من يرد عليها هذا الكلام فتنتفع في نفسها وتنفع غيرها. وهذا الذي مثلناه بالجمل الأعور لا يرى إلا كلام معظميه الذين يعظمهم وشبههم التي قد أطلقوها فذهب يتمسك بها وهو لا يعرف. فنقول له: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام عليه الصلاة والسلام. ولكنه قال أيضا عليه الصلاة والسلام: من بالباب؟ قالوا: فلان. وفي رواية: من هذا؟ قالوا: فلان. قال: بئس أخو العشيرة. وجاءت فاطمة إليه تستشيره فقالت: إن معاوية وأبا جهم قد خطباني. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني فقير رضي الله عنه في ذلك الحين، وأما أبو جهم فضراب للنساء. فنصحها وبين في كل واحد منهما عيبا يمنعها من إجابة كل واحد منهما، هذا أو هذا، فإذا تنازلت هذا عائد إليها. ثم أشار عليها بالأصلح فقال: انكحي أسامة صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن آل فلان وآل فلان ليسوا لي بأولياء، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. وقصة بريرة أيضا حينما جاءت رضي الله عنها إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستعينها في فكاك رقبتها، فاشترط مواليها أن الولاء لهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر خطيبا مغضبا فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. فهذا الحديث جمع بين الأمرين، جمع ما بين قوله ما بال أقوام وبين رده على هؤلاء وهم معروفون أيضا وهم موالي بريرة ليسوا مجهولين. ثم قال لعائشة: اعتقيها وليشترطوا ما اشترطوا، كتاب الله أحق وقضاؤه أمضى، إن الولاء لمن أعتق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من النصوص. فورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا، وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا. فنحن نقول: الجمع بين هذه النصوص حيث يجب الستر على صاحب الغلط بأن لا يكون معروفا بالبدعة ولا بمخالفة السنة ولا بكثرة الشذوذات ولم يشتهر عنه هذا القول ولم يذع، وإنما صار بينه وبين بعض إخوانه أو من تناقش معه أو كان من ذوي المروءات أو كان ممن يرجى أن يناقش على حدة وانفراد. نعم نقول هذا ما بال أقوى، لأن إن فعلنا الأول لم يكن صوابا ولم يكن صاحبه موفقا، فمثل هذا ينبغي أن يقال فيما بال أقوام. فحصلت النصيحة وحصل التوجيه والإرشاد والتصحيح وبيان الغلط، وحفظ لصاحبه ما تعرفون. أما الثاني حينما يشتهر بمخالفته ويذيعها بين الناس وينتصر لها، وزيادة على ذلك يدعو إليها، هذا كيف يحذر الناس؟ لابد أن يقال في مثل هذا فلان احذروه. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يفعلون ذلك، بل بعضهم كان يطوف حول البنية المعظمة الكعبة وهو يقول فلان كذاب احذروه، فلان وضاع احذروه، حتى يشهر هذا في أهل الجمع فينتشر. فالقصد من ذلك حماية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو فرضنا وتنزلنا وسلمنا جدلا أن في هذا تشهيرا، فكانت المفسدة التي فيه أقل من أختها، وهي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبة شيء إلى الدين ليس منه، فأيهم أعظم منكرا؟ لا شك أن هذا أعظم. فلو فرضنا أن هذه مفسدة لقلنا إن هذا من باب ارتكاب أدنى المفسدتين درءا للعظمى، لو قلنا وسلمنا وتنزلنا. فحينما يقال بهذا القول نجد من هم أسعد الناس بما بال أقوام؟ أسعد الناس هم الذين جمعوا بين النصوص والأدلة. فمثلا إذا كتب الكاتب في مقابلتك أنت أيها الزاعم لهذا الزعم وتكلم على ما أنت عليه، لماذا لا نجد عندك ما بال أقوام؟ ليش؟ بل هو يكتب ويرد ويرقى المنبر ويخطب ويستكتب آخرين في اللقاء القادم في العدد إذا كان أسبوعيا أو حوليا أو شهريا، يطلب آخرين أن يكتبوا ويردوا ويتصل بخطباء لأن يخطبوا ويسجل لينشر هذا. فين ذهبت ما بال أقوام؟ راحت. أين هي؟ فحينئذ تعرف أن مثل هؤلاء يكيلون بمكيالين ويزنون بميزانين، إذا كانوا لأنفسهم قالوا بالأول، وإذا اكتالوا لأنفسهم ضد من يخالفهم قالوا بالثاني. هذا مثال، والدليل على ذلك ذكرناه في تلك الحقبة، ولعل بعضكم ولا أقول جميعكم، لكن لعل البعض منكم ما أدرك ذلك الوقت قبل 17 عاما، شخص واحد يقول مقالة في مقابل بعض هؤلاء الرموز، فتأتي في خلال شهر 4 كتب مطبوعة على الورق الثقيل والإخراج الجميل من 4 من هؤلاء الرموز، مع أن الكلام كان على واحد. ثم بعد ذلك الخطب شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وبعد أيام تدول وتدور الدائرة، وإذا به يسأل الخلاف الذي بينك وبين فلان، قال عفى الله عما مضى، ويطوى ولا يروى، وتعاون على البر والتقوى، وهو بالأمس وهو يقول فلان علماني طيب علماني كيف أنت الآن تقول تعاون على البر والتقوى؟ هل يرجى من العلماني أنه يعاونك على البر والتقوى؟ أسألكم، هل يرجى من العلماني، يعني لا تقول أنه أنت علماني لكن على دعوة هذا المدعي، هل يرجى من العلماني أن تتعاون معك على البر والتقوى؟ ما يرجى، لأنه ما يعرف البر والتقوى. فانتقل بين عشية وضحاها إلى هذا، بينما أهل السنة يقولون لا، لو كان هذه الحادثة أو غيرها حدثت عندنا المقياس واحد، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما كان قبله، وفي لفظ يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها. فهل سمعت أنت الآن أيها القائل تعاونا على البر والتقوى وعفى الله عما مضى ويطوى ولا يروى وود وأخى وصفاء ونقى، هل سمعت أنه تاب؟ هذا الذي تتهمه أنت بغض النظر، أنا أوافقك على تهمتك له ولا لا هذا باب آخر، لكن هل ثبت عندك الآن أنه تاب؟ وأنتم تقولون لابد من التوبة، طيب فين هذا؟ تعرفون بهذا أن هؤلاء يتلاعبون بعقول الناس. ولكن للأسف مع هذا كله تجد عند هؤلاء قدرة على السيطرة على زمام إعلام، ولكن ليس يصح إلا الحق، والباطل مهما قام فإن نهايته إلى اضمحلال. فهذه أيضا صورة من الصور، من الصور أيضا الكلام على أهل الأهواء والبدع. فإذا ما ذكرت صاحب هوى وصاحب بدعة قد أشهر بدعته إما في كتاب وإما في أشرطة أو في الخطب أو في الصحف، فتأتي للرد عليه يقول تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح في الأقوام نوع من التوبيخ إلى أرض استماعة. هذا نوع. نظرنا إلى هؤلاء المزمجرين بهذه الأبيات للشافعي، وإذا بك حينما ترى الكفة تدول عليهم لا يعرفون تعهدني بنصحك في انفرادي. هؤلاء الجامية، هؤلاء المدخلية التابعة لوزارة الداخلية، هؤلاء احنا نفخر بأن نكون سامعين مطيعين لولي الأمر، سواء وزارة الداخلية ولا وزارة الخارجية، احنا داخلنا وظاهرنا وإن شاء الله سواء، لكن أنت أيها الكذوب تقول هذا الكلام، وإذا بك أنت أول واحد ممن يأتي إذا لذت الأمور، أول من يأتي يتمسح عند وزير الداخلية وفقه الله، وإذا بك تقول قولا لو قلت أنا عشره لما وسعتني أرض ولا أضلتني سماء. عندك أين هذا الكلام ذهب؟ لا، فالعدل هنا ضاع والوزن هنا طاش والمكيال انكسر الذي يطالبون بالكيل به. فما في تعهدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، لا، هؤلاء يجب أن يكشفوا، هؤلاء المندسون يجب أن تؤتك أستارهم، هؤلاء الذين هم أذناب للسلطان يجب أن يبين حالهم، حتى يحذر وهكذا من هذا القبيل. فهذا من العجب. ومن أعجب العجب أن يكثر من الترداد له حتى يوجد من يصدقه للأسف. فكانوا كما قيل كالكذاب يكذب الكذبة ثم يذهب يجري ينظر إلى أين انتهت، انتشرت في الآفاق ولا لا، ثم بعد ذلك يأتي ويغالط نفسه حتى إنه هل قال ولا ما قال، وهو يعلم أنه ما قال. فمثل هذا موجود. أين ذهبت هذه النصائح؟ لا وجود لها. خذوا مثالا آخر، العدل في ذكر الحسنات والسيئات عند المردود عليه. نحن أهل السنة السائرين على منهج السلف نقول إن من يتكلم على شخصه أحد رجلين، مترجم له تاريخيا ومحذر منه ليسلم الناس من بدعته وشره. فأما مترجم له فهذه كتب أسلافنا، أرني منها كتابا واحدا ترجم لي واحد من هؤلاء الضلال ما ذكر ما له وما عليه في سيرته. الحلاج انظر ماذا قالوا فيه، الطوسي ماذا قالوا فيه، ابن سبعين ماذا قالوا فيه، ابن سينا ماذا قالوا فيه، المعري ماذا قالوا فيه، عد من هؤلاء المبتدعة ماذا قالوا فيهم في كتب التواريخ التي تدون حياة الإنسان كما يقولون السيرة الشخصية أو الذاتية، يذكر هذا وهذا. بل من عدل وإنصاف أهل السنة أهل الحديث أنهم إذا شكوا في المقالة مع أنها مشهورة عن ذلك الزائر، إذا شكوا فيها أو ما ثبتت عند بعضهم فإنه يحكم ويعلق الحكم. فمثلا حينما تقرأ في البداية والنهاية لابن كثير تجد كثير من هذا. فمثلا ترجمة المعري حينما جاء إليها وذكر قوله يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، فرد عليه السني عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري، لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت. ولما ذكر أبياته غير مجدي في ملتي واعتقادي، نوح شاد ولا ترن مصادي، خفف الوطأ فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، إلى آخر الأبيات المنكرة في البعث. قال فيه الإمام الحافظ ابن كثير إن صحت هذه الأبيات عنه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا هو العدل. لكن حينما تأتي إلى كتب للتحذير من المبتدعة وكشف حال هؤلاء الضلال الزائغين فإنك لا تجد إلا فلان قدري، فلان مرجي، فلان خارجي، فلان شيعي، فلان رافضي، فلان وضاع، وهكذا. لأن المقصد إيصال الفائدة بأخطر عبارة، وهذا الذي يقتضيه المقام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء، انكحي أسامة. الموقف موقف مشاورة، ما تحتاج تخبرها بقصة أسامة كلها، قصة فلان كلها، قصة فلان، لا، هي الآن مستنصحة فأعطاها الجواب المفيد. نعم، فيما يتعلق بموضوعها، هذا ما يصلح يضرب النساء وهذا ما يصلح قال إنه صعل كل مال له رضي الله تعالى عنهما. فكان ناصحا صلى الله عليه وسلم، وأطبق أئمة السنة على هذا، وهذه كتب الحديث شاهدة. أما الثاني فلا. تأتي إلى هذا. هذا هو العدل ولا لا؟ هذا هو العدل. طيب أنت العدل عندك ما هو؟ في كل الأحوال أن تذكر ما له وما عليه. تعال إلى أهل السنة إلى السلفيين، حينما يذكرونهم لا يذكرون لهم حسنة واحدة أبدا، ما يذكرونهم إلا بأخبث الأوصاف الكاذبة. وأضرب لكم مثالا كما يقولون، وخلوا على المكشوف، فما شابت رؤوسنا ولا لحانا إلا من هذا. الشاهد لما ترجموا للشيخ محمد أمان رحمة الله عليه تلكم الترجمة الكاذبة الفاجرة البائرة، قطع الله يد كاتبها، ما رأينا فيها ولا نصف حسنة ولا نصف حقيقة. بينما حينما تسمع كلام العلماء الذين يزعم بعض هؤلاء أنهم يجلونهم وهم المرجع في هذا الرجل، هذا الرجل اسمع فيه كلام العلماء المعتبرين أئمة الهدى في هذا العصر، منهم من سار إلى الله ومنهم من هو باق، نسأل الله أن يثبتنا وإياه وأن يختم لنا وله بخير. تجد ثناء هؤلاء الأئمة المعتبرين وتجد قبح كذب هؤلاء الأفاكين الوضاعين الكذابين. طيب فين العدل؟ أين هو؟ طيب أنتم تقولون إن الله ذكر أهل الكتاب فذكرهم بالعدل، فقال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه ومنهم من إن تأمنه، فذكر لهم ما لهم وما عليهم. بغض النظر عن هذا الاستدلال، ما هو صحيح، لكن سلمنا أنه صحيح، سلمنا أنه صحيح. طيب اجعلونا بمنزلة أهل الكتاب، بس اذكروا على فهمكم للدليل، اجعلونا بمنزلة أهل الكتاب. أهل السنة السلفيين اجعلوهم بمنزلة أهل الكتاب في العدل الذي تزعمونه، وأن الله في كتابه عدل مع أهل الكتاب، فذكر طائفة من أهل الكتاب بها الأمانة وطائفة بالخيانة، مع أن الدليل صحيح والاستدلال غير صحيح. كيف ذلك؟ نقول لهم إنه حينما ذكر الطائفة الخائنة لم يذكر لها حسنة، قال ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، هل مدح بشيء؟ ما مدحه بشيء، مع أنه يقينا له حسنات. وحينما ذكر من له حسنات هل ذكره بسيئات؟ مع العلم أنه لا يخلو من أخطاء وسيئات، قال ومنهم من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، هذا طائفة ذكره مدحا ولم يذكر شيئا من الذنب، ومن أهل الكتاب من إن تأمن ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، فذكره بالذنب والخيانة ولم يذكر له حسنة. هذا هو الدليل الصحيح، الاستدلال الصحيح، لكن سلمنا على الأول استدلالكم، فأين الجواب؟ ما فيه، لا عدل. وهكذا الأمثلة كثيرة. إذا جئت إلى الردود على أهل الأهواء والبدع قالوا أنتم تفرقون الإسلام وتفرقون تضعفون الإسلام وتفرقون المسلمين، كيف هذا؟ قالوا الأعداء الأصليون يتربصون بنا ونحن جالسون قاعدون وجالسون نتناحر بما بيننا. إن هذا الكلام صحيح، أما أننا نتناحر فغير صحيح. وأما أننا نبين الحق حتى يسلكه الناس فتصفو عقيدتهم ويستقيموا على أمر ربهم فيحصل لهم ما وعدهم به من النصر والتمكين، فهذا لا بد منه. وأنتم ماذا تريدون؟ قالوا لا يؤخر الجواب ولا يرد على هؤلاء. ماشي، حينما يتكلم واحد من أهل السنة، من أهل السنة تجد الكتب عشرات توزع بالمجان وفيها من الأكاذيب ما لا يعد ولا يحصى. أدعياء السلفية الذين يقولون الذين أنا أشتهي أن يسموا لي واحدة يقول بكذا ويأتوا بمقالته كما قال، لأنهم كذابون. إما أن يسموا ويخونوا في النقل، وإما ألا ينقلوا ولا يسموا، لأنهم لو نقلوا لانكشفوا. وهذا هو التلبيس، هذا هو التلبيس. فهؤلاء لا لأصلهم التزموا ولا لمن خاصموا أنصفوا، ويطالبون بأن ينصفوا في حين أنهم هم لا يقولون بالإنصاف ولا يعملون به. فأين هذه الدعاوى التي هم عليها من واقعهم العملي؟ أين هي؟ طيب، إذا جئت إليهم في كتب الردود يقولون هذه الكتب تحدث بلبلة وما ينبغي، وهذه الكتب فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا ولا تصلح للناس العامة. طيب، لا تصلح للعامة، نعطيها الخاصة أهل العلم. لا، ما يصلح. طيب، ما المقصد؟ لا تردوه. نأتي إلى السلف أهل السنة، نجدهم ما يتركون مبتدعا، بل من مناقبهم الجميلة ومآثرهم الحميدة أنهم لا يستطيع مزيف ولا مبتدع أن يزيف في هذا الدين شيئا وأن يبتدع فيه شيئا وهم أحياء. فهم أمنة لهذا الدين وحفظة له بتوفيق الله جل وعلا لهم. هذه كتبهم في الردود لا تزال على المبتدعة جيلا فجيل، قرنا فقرن، إن شئت المذاهب وإن شئت الأشخاص، إن شئت كتبا مفردة في الأشخاص وجدت، وإن شئت كتبا مفردة في المذاهب وجدت، وإن شئت كتبا ضمنية في الأشخاص وجدت، وإن شئت كلاما ضمنيا في المذاهب أيضا وجدت موجودة. ولا يزالون يتفاخرون بها ويجعلون ذلك من منة الله جل وعلا العظيمة عليهم، ويسألون الله جل وعلا أن يثبتهم على ذلك. فأين أنت من هؤلاء؟ لا، هنا الآن ينقطع، وهنا نرجع إلى الكلام الذي بدأناه، فنقول يصدق على هؤلاء قول القائل: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا كله يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام، وفي لفظ أناس، دماء ناس وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمن ادعى شيئا فعليه أن يثبته بالدلائل، وإلا فهو كاذب. وهذا كثير في الساحة لا تستطيع أن تعده. وأضرب لكم مثالين فقط. بالأمس، وليس المقصد به الأمس الثلاثاء، لكن كلما فات فهو أمس، بالأمس كانوا يعيرون مشايخ المدينة خصوصا، والسلفيين عموما، بأنهم ساكتون عن الروافض، وهذا كتبهم وأشرط مقالاتهم وأشرطتهم موجودة بأصواتهم بألسنتهم إلى يومنا هذا شاهدة ولله الحمد، كل شيء مسجل. وإن شئت أنا أعطيك اسم الشريط ولا تأخذ من تسجيلات سلفية ولا تأخذ من شخص سلفي، اذهب إلى تسجيلاتهم تجد هذا الكلام فيه. طيب، يقولون أهل المدينة ساكتين عن الروافض، عن النخاولة عندهم، هم همهم كل حرب الدعاة، وهذا كذب. يعرف ذلك كل من يعرف المشايخ ولله الحمد، وما في أحد يكشف عوار الروافض مثل المشايخ الدعوة السلفية ولله الحمد، في كل زمان وفي كل مكان. وما أهل المدينة إلا جزء من علماء السلف في هذا العصر. وانظر، تجد السلفي في الرياض، والسلفي في الشرقية، والسلفي في الشمال، والسلفي في الجنوب، والسلفي في الغرب، والسلفي في الشرق، كلهم مجمعون على عداوة الروافض، ما بين ناشر لكتاب وما بين محذر منهم إذا دعا التحذير إليهم في مجلس أو في خطبة، ما بين مبين الحالة خبث هؤلاء الأقوام في محاضرات إذا دعت الحاجة ونحو ذلك. نعم طيب، هبوا أننا سكتنا عن الروافض، خلاص تنزلنا هذا القول، سلمنا أنه صحيح وهو من أنكر المنكر، لكن سلمنا أنه صحيح. جاءونا هم هؤلاء القائلون لهذا القول يطالبون بحقوق الروافض، فما بين واحد موقعه في الأنترنت وما بين ثاني يطالب به في أشرطة وما بين ثالث يطالب به في الجرائد وما بين رابع يطالب به في القنوات الفضائية، لا حياء ولا خجل من الله ولا من خلقه. فحب أن بحث احنا سكتنا عن الروافض، أيهم شر، الساكت عن الرد ولا المطالب بنصرة الباطل وأهله؟ وهذا موجود، لكن يا ناس أين من يعي؟ أين من يستمع؟ يدمدمون المسائل وخلاص وعفى الله عما مضى، لا، إما أن تبتر وإما أن تحفر حتى يوصل إلى الجلد أو اللحم الأحمر، ثم يحشى بالترياق الصحيح الذي يدفن هذا الجرح ويلتئم على الصفاء، هذا لا يمكن أن يقبلوه. فلأجل ذلك يا معشر الإخوان، هؤلاء حريصون على الإعلام وحرصهم على الإعلام لم يأتي من فراغ، وإنما لأن مؤسس مذهبهم كان ينادي بذلك، كما هو في كتب الإخوان، ومن يقرأ كتابا واحدا فقط وهو الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ يجد هذا، يجد الذي سمعتموه أنتم في الآونة الأخيرة من الكذب والغش والخداع وجمع التبرعات باسم جمعيات لا وجود لها أو جمعيات في الاسم في الظاهر أنها للجمعية الفلانية وهم يسرقونها. يقول محمود عبد الحليم: كنا إذا وقع الإخوان المسلمون في ضائقة رفعنا شعار التبرع باسم القضية الفلسطينية، هذا مكتوب، تبرع الجمعية تحفيظ القرآن تبرع، ورأيتموه قبل سنتين أو ثلاث سنوات، أين تذهبت التبرعات لنصرة الذين تعرفون أصحاب هذا الفكر المنحرف الإرهاب الذي أتى على الأخضر واليابس في فترة من الفترات، ولكن الله جل وعلا لهؤلاء بالمرصاد، والحمد لله الذي كسر شوكتهم، وهذه سنة الله في كل خارج في كل زمان ومكان، كلما خرج منهم قرن كسر قطع، شوف ما يعثوا يقطع ولا يزالون يخرجون. أنتم كونوا على إياك من أن الخوارج سينتهون، هذا غسلوا قلوبكم منه، أبدا لا يمكن أن يتم، لكن كلما ظهر منهم قرن قطع يقطع مرة واحدة حتى يخرج آخرهم مع الدجال، لكن من الذي يقطعه؟ أهل السنة، ولله الحمد هذه الآن الأيام التي مضت رأيته، كنا إذا وقع المسلم الإخوان المسلمون في ضائقة مالية رفعنا شعار التبرع باسم القضية الفلسطينية، تبرع للتحفيظ تبرع للتحفيظ تبرع للجمعية الخيرية، وجدت هذه الصناديق مكذوبة، وأن الذي يتبرع به يذهب إلى من؟ يذهب إلى هذه الأيدي الآثمة والطرائق المشبوهة التي لا تنتج إلا هؤلاء. طيب هذا القول، وقد أدخلتموني نكمل، هذا القول الآن الذي يقول هؤلاء، هل جاءوا به من فراغ ولا من مؤسسيهم؟ مؤسسيهم، إذا وقع الإخوان المسلمون بضائقة رفعوا شعار التبرع، وإحنا مساكين من الابتدائي كنا نتبرع ريال فلسطين ريال فلسطين، أثاري ريال فلسطين ما هو في فلسطين، نروح عند الإخوان المسلمين، تذكرون هذا في الصغار ما مر بكم ريال فلسطين؟ كان يمر ريال فلسطين، تبرعوا لفلسطين، أثاري ريال فلسطين للإخوان المسلمين، أيوة هذا هو. وبعدين كلها لهم، كما صرح بذلك محمود عبد الحليم وجيشة وعلام عنهم وإلى آخره، السعاء عليها هم في جيوبهم، مؤلفة قلوبهم هم في جيوبهم، نعم الفقراء هم في جيوبهم، المساكين هم في جيوب، العاملون عليها هم، في كل الأطراف الثمانية هم واحد. وهذا موجود، والله ما قلت لإضحاككم، لكن اقرأوا كتبهم. فغصوا يا معشر الإخوان، غصوا بطائفة قامت عرفتهم من أول يوم، ولله الحمد كان لها ثمار أهل العلم، يعني بين مشايخ المدينة وأهل العلم تفهموا وعرضت عليهم هذه الأشياء فقالوا مقالتهم، وكان من نتاج ذلك ولله الحمد وجود إخواننا هؤلاء الذين أنتم بعضهم، ولله الحمد ولله الحمد الآن الصوت في الرياض السلفي والصوت هنا في الشباب في طلبة العلم الشباب، لأن الشباب له قوة وله اندفاع وله انطلاقة، فإما أن يوجه للخير وإما أن يوجه للشر فلله الحمد. قبل أذكر في أول قيام هذه الفتن يعني ما كنت تجد في المدن إلا الواحد والاثنين، الحمد لله ولله الحمد. الآن تنظر تجد في كل بلدة ولله الحمد، ثم تكشفت الأحوال فبان هؤلاء زيادة. الإعلام يقول أيضا في هذا الكتاب يقول ولقد كان الإخوان المسلمون يعيشون وضعا شديدا الخطورة أو قال العسر، حيث تطالعهم كل يوم الصحف التي في جانب الدولة كلها تمطر الإخوان بالافتراء عليهم، هكذا يقول طبعا على حسب دعوة وكيل التهم لهم، بينما هم لا يملكون صحيفة واحدة. فأدرك هؤلاء، قال فأدرك الإخوان أن الكلمة الواحدة لها من الوقع في النفوس والتأثير ما هو أشد من البندقية والمدفع، فحرصوا على أن يستغلوا الإعلام، فسعوا في كثير من البلدان للسيطرة عليه. فتجد هؤلاء إذا جاء الكاتب منهم وإذا بعشرات يكتبون معه كلهم يؤيدون فكرته، هو يطرحهم وراءه وهكذا. لما؟ لأن الإعلام له أثر في الناس. الآن قامت لهم قنوات، وأنتم الذي لا يشاهد يسمع، ولله الحمد السلفيون أهل السنة ما هم متقوقعون، يرون ويعيشون واقعهم. قالوا جهل بالواقع، الجهل بالواقع، لما وجدوا السلفيين أعرف الناس بالواقع حاربوهم، لأنهم أول ما وقع على بلاغهم السلفيون هم الذين كشفوهم، فحرب قامت الحرب على السلفيين لأنهم هم الخبراء بالواقع حقا. فالشاهد لما جاء هذا الباب، الآن ترون قنوات للصوفية صح ولا لا؟ فضائية، قنوات لمن؟ للروافض، قنوات للإخوان. انظر في هذه القنوات، جد لي دجاجة واحدة سلفية تطلع فيها وقابل لي دجاجة سلفية، لا إن كان صح هذا التعبير، ما تجد سلفيا ولله الحمد يدخل هذه القنوات. بينما هم اللي بالأمس 4 أشرطة في الرد على الصوفية، الآن يظهر في قنوات الصوفية كتاب في الرد على الأشاعرة، الآن يطلع وينصر الأشاعرة وكتبه موجودة وأشرطته موجودة. أمس يتكلمون ويقولون أنتم ساكتون على الروافض، اليوم هم اللي يدعون إلى التعايش مع الروافض. فهؤلاء حقيقة ما عندهم دين ينطلقون منه، وإنما دينهم دينارهم وعقيدتهم عملتهم ومنهجهم غايتهم التي يرسمون نصرتها، وهي هذا المذهب الذي يسعون إليه، إقامة هذه الدولة المنشودة. وهذا الكلام ما جئت به أنا من عندي، هذا صرح به حسن البنا أول ما قال أن دعوة الإخوان ما قامت إلى لاسترداد الخلافة، فهم ساعون من ذلك اليوم لأجلها ويتلونون في كل زمان بما يناسبه. فإذا قويت شوكة أهل السنة نافقوهم، وإذا ضعفت شوكة أهل السنة أو ظنهم أنها ضعفت ظهروا. ففي حرب الخليج الثانية تحرير الكويت ظنوا أن السنة انتهوا، ما عاد فيه إلا الإخوان هذه دولتهم، خلاص ظهروا. لما أحبط الله كيدهم ورد باطلهم وكشف عوارهم وأطفأ نارهم وأبدى مخازيهم، رجعهم الآن اللي أمس يقولون عن السلفيين أنهم عملاء وأنهم عند الولاة، هم أول واحد تجدهم عند الولاة. فيا معشر الشباب الذي أدعوكم له أن تتفكروا في هذا وأن تتدبروا وأن تلازموا إخوانكم الذين عاشوا هذه الحقب ومرت بهم، نعم وعركتهم، وتستفيدون منهم. ها هذا الباب. الباب الآخر ونختم به، مع هذا أهل السنة ماشون مشيا متوازيا، تحذير من الباطل وفي الوقت نفسه تربية، تعليم، تدريس، فلا يستهوي أن الوقت يذهب. نعم، الرد على أهل البدع جهاد، من أعظم أبواب الجهاد، والقائم به مجاهد. الواحد يحيي الله به أمة، شيخ الإسلام كان واحد لحاله فأحيى الله به أمة، ولا نزال نستفيد من كتب إلى يومنا هذا. نعم، فالشاهد هذا البناء يعني لابد أن يقوم باعتدال، يقوم بتوازي، تحذير من الباطل وأهله، وفي الوقت نفسه لا يهمل الأبناء، تغرس فيهم العلوم. يا معشر الشباب، يا معشر الإخوان، العلماء موجودون، فانتهزوها فرصة، اقرأوا عليهم، اقرأوا على أيديهم، حصلوا قبل أن يذهبوا فتندموا عليهم. أقرأ لبعض هؤلاء في بعض رسائلهم عدد يقول: وللأسف لم يحصل لي الشرف بالتتلمذ عليه. صار يقطع دابر العدو، أنت تعيش عنده في الرياض، إيش اللي منعك ما تتلمذ عليه؟ ليش؟ توجيه الحزب، ونحن عشنا في الرياض، أنا أعرف الرياض، ما هو من اليوم، أعرفه وأنا طفل، كنت قيل تحت جبل أبو مخروق عند غنم صنيتان في رمضان، أنا أعرف الرياض قطعة قطعة، وحد الرياض شمالا كان وزارة الداخلية الآن في المطلع هذا، لا تزيد عنها الرياض. فالشاهد هذا الأمر حينما تنظر تتأسف، ما حصلت لي الفرصة، هل أنت في خراسان ولا في نيسابور ولا في الأندلس ولا أنت في عدن وإلا أنت في شمال تترستان، أين أنت؟ أنت تعيش معه في الرياض، إيش المانع؟ المانع كما قلت لكم، أنا أعلم وسمعته أذناي ووعاه قلبي ورأته عيناي، كانوا يقولون: لا تأتون بالشباب للمحاضرة، لا 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 لا، بس خلوا وقت الأسئلة عند الشيخ الله يغفر له، إذا تيسر بقي وقت تأتون بهم، لأنهم يعدون أسئلة ويأتون يطرحونها على الشيخ، والشيخ عالم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا بشر، إنما أنا بشر، أقضي لكم على نحو مما أسمع، فمن كان ألحن بحجته من بعض قضيت له، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار إسطانة، كما في صحيح مسلم، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. فهذا هو المقصد، هم لا يقولون هذا. ليش؟ لأنهم إذا جاءوا بالشباب، جاءوا بالناشئة إلى هؤلاء العلماء، بينوا لهم وكشفوا لهم، فهم في حماية، ولأجل ذلك سهل في المراحل السابقة التي كانت ومضت، سهل عليهم صيادهم. أما الآن فلله الحمد والمنة، نرى هذه الوجوه، ونرى إخواننا أينما توجهنا، نرى الإقبال على السنة، نرى ولله الحمد إخواننا الأساتذة طلبة العلم، ولله الحمد ممن نفع الله بهم في جميع أصقاع المملكة، فجزاهم الله خيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم في أعمارنا جميعا، وأن يوفقنا وإياكم لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن ينهل من العلماء الموجودين، علماء السنة بين يديه قبل أن يفوتوا عليه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والثبات على الهدى حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ولعلي أكتفي بهذا عن هذا السيل من هذه السؤالات وهذا السيل الباقي، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.